بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر شوال لعام 37 و400 وألف نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو المعجم الصغير للإمام المحدث أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشهير بالطبراني رحمه الله تعالى. وإنما انتقينا هذا الكتاب وهو كتاب المعجم الصغير للطبراني، والمقصد منه أولا هو أن نسد نوعا من أنواع التصانيف في علم الحديث وهو المعاجم. فإننا قد اختططنا خطة، وهي أننا إن شاء الله نحاول أن نأتي على المصنفات في أنواع هذا العلم. فعندنا الصحاح، خدنا الصحيح البخاري وصحيح مسلم، ومعنا الآن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وعندنا الموطئات كموطأ الإمام مالك رحمه الله، وأخذنا أيضا السنن كالسنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا عندنا المسانيد أخذنا منها ولازلنا نأخذ كمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومسند عبد بن حميد معنا أيضا، ومسند الشافعي أيضا وغير ذلك. ونأخذ إن شاء الله أيضا المعاجم، فنأخذ مثالا منها وهو معجم الطبراني الصغير، وانتقيناه أيضا واخترناه لأنه مشهور ومختصر، فقد صنفه الطبراني رحمه الله تعالى معجما لمشايخه وفوائد مشايخه، وقد تميز رحمه الله بكثرة مشايخه الذين سمع منهم، فجعل هذا المعجم مختصرا لمشايخه، يذكر شيخه ويذكر له حديثا أو حديثين في بعض المواضع، فيكون مترجما لمشايخه بالرواية عنهم في هذا، فهو يضع فوائد مشايخه في هذا المعجم الذي هو يبنى على ذكر المعاجم، يعني ذكر الأشخاص سواء كانوا صحابة، فيجعل المعاجم على الصحابة أو معاجم على الشيوخ كما فعل الطبراني رحمه الله تعالى. وعندنا أيضا إن شاء الله نأخذ أجزاء، أنزلنا جزء البخاري في القراءة خلف الإمام، هذا من الأجزاء، وإن شاء الله تعالى أيضا سنأخذ مستخرج أبي عوانة في المستخرجات، ومستدرك الحاكم في المستدركات. فبهذا نكون قد أتينا على أصناف هذا العلم، يعني من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والمستخرجات والمستدركات، بحيث يكون عندنا في كل صنف من هذه الأصناف الحمد لله كتاب نعرف طريقة العلماء في مثل هذه ما معنى معجم، موطأ، مستخرج، مستدرك، كذا كذا، نأخذ هذا ويكون عندنا مثلا والحمد لله. وبعد ذلك إن طالت بنا وبكم الأعمار فيعني تزداد هذه الأنواع، لكن نمشي كما تعودنا أننا نفرد ونبسط قاعدة العلم، حتى إذا سمعت عن مستخرج يوما ما فتكون عالما به آخذا مثالا له، أو عن مستدرك أو عن معجم أو عن موطأ أو عن جزء أو عن كذا، فتكون قد أخذت هذه الأنواع. وهذه دراسة عملية مهمة جدا جدا جدا، تعرف على الكتب والخوض فيها وتناولها ومعرفة أئمة هذا العلم، وكذلك في كل علم من العلوم. نأتي مثلا في علم العقيدة يؤخذ له أو يؤخذ العلم أيضا بشجرة، حتى لا تكون دراستنا في باب من الأبواب أو قسم من أقسام العقيدة دون أقسام أخرى، ولكن العقيدة التصنيف فيها متعددة، فلا بد من وضع شجرة، مصنفات في توحيد الألوهية، مصنفات في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مصنفات في الأسماء والصفات، مصنفات في الفرق، مصنفات في التحذير من أهل الأهواء، مصنفات في مسائل اعتقادية كالقدر مثلا وغير ذلك والصحابة. إذن العقيدة أيضا لها شجرة، كذلك أيضا الفقه، تأخذ أمثلة في الفقه الحنبلي، أمثلة الفقه الحنفي، فقه المالكي، الفقه الشافعي. كذلك الأصول، في أصول الفقه تأخذ علم الأصول كعلم نظري، ثم تأخذ مثلا القواعد الفقهية، تأخذ القواعد الأصولية، تأخذ الأشباه والنظائر، تأخذ الفرق والتقاسيم، بحيث أنك في كل علم يكون عندك مصنف في كل فرع من فروعه فتستوعب العلم. كذلك مثلا في اللغة، من النحو، من الصرف، من اللغة وفقهها وغير ذلك. فنحاول إن شاء الله، ولهذا إخواني الجدول اللي احنا بنضعه أو الكتاب اللي احنا بننتقيه فإنما ينتقى في بابه وليس يؤخذ يعني عشوائيا هكذا، إنما نريد أن يكون الكتاب سادا لباب من أبواب العلم فيكون مدروسا. يعني مثلا أنت عندك كتاب مثلا إيضاح وتبيان لما وقع فيه الأكثرون مشابهة المشركين، هذا نوع من إيه؟ مما يتعين دراسته في الاعتقاد. في الاعتقاد عندك أيضا في الردود، عندك الرد على سيد قطب يبقى ده مثال في الردود، عندك علوم القرآن كتاب ابن تيمية، عندك التفسير الأثري وغير الأثري، عندك العقيدة، عندك الأداب، عندك وهكذا. فيبقى الكتاب الذي نضع نحاول أن نؤسس به طريقة، ولهذا كما قلنا طريقة العلماء لابد أن تؤخذ كاملة متكاملة، والانحراف يأتي بالغلو في جانب على حساب جانب، ولهذا لابد من التصور، وهذا التصور ليس سهلا، هذا التصور ليس سهلا، هذا التصور القاعدة كما تريد أن تضع أو أن تقوم بعمل مثلا مشروع قطارات في البلد، فلابد أولا من اختيار الأرض التي سيسير عليها القطار، من وضع القضبان أولا، من كذا من كذا من كذا، ثم بعد ذلك تأتي بالقطار يمشي. آخر خطوة أن يمشي القطار، لكن قبل وضع هذا لابد من تأسيس وتأصيل. وكما ألمحنا كثيرا، بعض الناس قد يقول أنا عندي كتب الأسانيد فقط، وبعض الناس يقول أنا عندي كتب الفهم ولا حاجة إلى كتب الأسانيد، بعض الناس يقول كتب القدامى دون المعاصرين، بعض الناس يقول كتب المعاصرين دون القدامى، بعض الناس يقول جانب حديثي ودعك من الفقه وكذا، فالفقه ده كلام رجال، خلونا نأخذ فقهنا من البخاري أو من مسلم. بعض الناس يأتي على كتب الحديث ويقول مثلا كتب الحديث لها زمانان، زمن متقدم نأخذ به، زمن متأخر نطرحه مثلا، حتى يحرق الكتب المتأخرة كتب المتأخرين مثلا. فكل هذا إنما هو رؤى شخصية وانحراف في النظرة، ولنعلم أن القدوة في الأمة موجودة إلى آخر الزمان. وقد يصنف المتأخر في باب من الأبواب لما يسبق التأليف فيه والتصنيف، يعني نحن طرحنا كتب ابن عبد الوهاب، ولا كتب ابن عبد الوهاب أتمت يعني بناء أو لبن في بناء مهم جدا جدا جدا، وهو هذا الباب الذي عمت البلوى فيه في عدد ابن عبد الوهاب. فصنف ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الكلام العظيم الرائق الذي لا يخرج عن كلام الأوائل، ولكنه على ضربهم ومنهجهم في توحيد الألوهية. فإذا وضع مثل هذا الطريق مهم جدا جدا جدا، أو الطريقة مهمة جدا جدا، بحيث يكون عندنا في كل باب إذا أردت مثلا أن ترجع لهذا العلم وشجرة هذا العلم تجد هنا وتجد هنا وتجد هنا. وبعض الناس قد يشتغل بالحديث ويكون عنده عناية بعلم الحديث النظري، لكن لا تجد له طريقة، لا تجد له إيه؟ طريقة. قد يعيش طيلة حياته يتكلم في الأسند والتخريج، ومع ذلك لا تجده شارحا لكتاب واحد من كتب الحديث، ولو جاء يتناول شرح هذا الكتاب تجده أيضا بطريقة تركز على الأسند وغيره، مع أنه قد يكفى إياه كما في الصحيحين مثلا إلا النذر اليسير الذي قد يحتاج إلى تنبيه. وأما فوائد والقواعد والاستنباطات فليهتموا بهذا، ولهذا ترى الواحد فيهم محدثا مبتدعا، محدثا أشعريا، محدثا صوفيا. لماذا؟ لأنه لم يهتم بهذا بالعناية بما سيق السند من أجله إلى المتن وهو المعنى المستنبط. أو بعض الناس أيضا يركز على المعنى ويهمل شيئا اسمه صحيح وضعيف ولا يعتني بهذا ولا يكون له تركيز على هذا. إذن فلابد من الشمولية، ولابد من التأصيل العام، ولابد من وضع الأرضية بمنهجية تنتفع بها، بحيث أن إنك لو طلبت العلم مدة قصيرة أو لو نظرت في القاعدة فقد أهلت تأهيلا، يمكن أنك تطلب العلم 30 سنة و40 سنة ولا تأتي على هذه القاعدة كلها. لكن لما أنت مثلا تعاين جدولا على مدار شهر مررت على كل أنواع العلوم، كونك أخذت هنا حديثا وأخذت هنا حديثا وأخذت هنا بابا وأخذت هنا طريقة وأخذت هنا كتابا وأخذت هنا كذا وكذا، تسمع نحوا وتسمع بلاغة وتسمع صرفا وتسمع لغة، تسمع قواعد فقهية، تسمع قواعد أصولية، تسمع كذا، يعني لابد من أن تكتمل عندك هذه الإيه المنهجية، بعد ذلك بقى يفتح الله عز وجل على الإنسان فيزداد في هذه العلوم شيئا بعد شيء وتكامل، لكن لابد من وضع الأصل السليم والقاعدة الصحيحة التي تبني عليها بعد ذلك. فمقل ومستكثر، نعم، نبدأ بترجمة الطبراني رحمة الله عليه من سير إعلام النبلاء، لأن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى لم يحظى بترجمات موسعة رغم شهرته رحمه الله. قال رحمه الله تعالى الطبراني، هذا ترجم له في المجلد 12 صفحة 201 دار الحديث، قال هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمرين، فإنه عاش 100 سنة رحمه الله تعالى، 260-360 بالتمام والكمال تقريبا. قال هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام عالم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. مولده بمدينة عكا، وقيل ولد بالطبرية والمسافة قصيرة بينهما، في شهر صفر 60-200 وكانت أمه عكاوية، وأول سماعه في 73 يعني بعد كم سنة؟ أول سماعه كان في 73 يعني بعد كم سنة؟ 13 سنة. وارتحل به أبوه وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث من أصحاب دحيم، وهذا مفتاح الخير أن يأخذ الأب بناصية ولده إلى الخير ويضع هذا الأصل عنده. فقل عالم من العلماء نشأة علم إلا عن طريق أبي، لكن قد لا يتوفر لكل أب ينصح بالعلم ابنه أن يستجيب له، لكن القاعدة هكذا إن شاء الله، من وضع وبذر الخير وجد النتيجة. فأول ارتحاله كان في 75 هذه الرحلة بقى، السماع في 73 والرحلة في 75 يعني رحل 15 سنة، يرحل بدأ يرحل من 15 سنة، عندنا اليوم 15 سنة يرحل عن صدر أمه، يعني يبتعد عن صدر أمه بعد 15 سنة، وقد يبقى كمان. فبقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وكتب عن من أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن، وجمع وصنف وعمر ظهرا طويلا، وزحم عليه المحدثون ورحل إليه من الأقطار. لقي أصحاب يزيد بن هارون وروح بن عبادة وأبي عاصم وحجاج بن محمد وعبد الرزاق، ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقرانه. سمع من هاشم بن مرثد الطبراني وأحمد بن مسعود الخياط، حدثه ببيت المقدس في 74 عن عمرو بن أبي سلمة التنسي، وسمع بطبرية من أحمد بن عبد الله اللحياني صاحب آدم، وقيسرية من عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي سفيان صاحبي الفريابي، وسمع من نحو 1000 شيخ أو يزيدون، بل قد كتب في معجمه هذا عن قرابة 1300. وروى عن أبي زرعة الدمشقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وإدريس بن جعفر العطار وبشر بن موسى وخلق كثير. حدث عنه أبو خليفة الجباحي والحافظ بن عقدة وهما من شيوخه وحدثوا عنه، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الصحاف وابن مندة، ومن أشهر تلامذته أبو نعيم الأصبهاني وابن منده، ومن تواليفه المعجم الصغير في مجلد عن كل شيخ حديث، والمعجم الكبير وهو معجم أسماء الصحابة وتراجمهم وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة لأنه جعل له مصنفا خاصا، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين في 8 مجلدات، والمعجم الأوسط على مشايخه المكثرين وغرائب ما عنده عن كل واحد يكون 5 مجلدات. وكان الطبراني في بلاغنا يقول عن الأوسط: هذا الكتاب روحي. عنده المعجم الكبير ده معجم الصحابة، عنده المعجم الأوسط هذا معجم مشايخ المكثرين وقد أودع فيه غرائبهم، وعنده المعجم الصغير وهذا اختصار لمشايخ ذكر فوائد مشايخه والرواية عنهم وجعل لكل شيخ حديثا. يبقى الصغير والأوسط هذا في مشايخه، وأما الكبير هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر بن أبي علي: سأل أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البواري 30 سنة. بواري يعني حصير، يعني ما كان يتنعم، وكان عازفا عن الدنيا، ومعروف يا أخواني معروف، إذا انشغل الإنسان بالعلم ورحل هنا وهناك فلا بد أن يكون هذا على حساب دنياه وعلى حساب راحته. ولهذا أخرج أو ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه معلقا عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يطلب العلم براحة الإيه؟ براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن البخاري أنه كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى جاب الأرض ورحل هنا وهناك، فمعلوم العلم يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى ترك كثير من ملاذ الدنيا. ولهذا الفرق بيننا وبينهم هو هذا البذل، بذل الوقت في تحصيل العلم. الآن ما عندنا رحلات، لكن حتى هذه الكتب سبحان الله صرنا عاجزين أن نرحل إليها وهي في المكتبات، يعني صرنا عاجزين. الآن كتب منقحة موجودة احفظ بس، ما ترحل أنت إلى خراسان لتأخذ حديث فلان، ولا ترحل أنت إلى المغرب لتأخذ حديث فلان، ولا إلى الأندلس، ولا إلى مصر، ولا إلى إفريقية، ما ترحل، الكتب عندك موجودة الآن، أفخر الطبعات ومحققة ومنقحة ومرجعة على مخطوطات، فقط احفظ. لكن مع ذلك من يرحل إلى هذه الكتب؟ قال أبو نعيم: قدم الطبراني أصبهان 90 و200 ثم خرج ثم قدمها فأقام بها محدثا 60 سنة. قال سليمان بن إبراهيم الحافظ: قال أبو أحمد العسالي القاضي: إذا سمعت من الطبراني 20,000 حديث، وسمع منه أبو إسحاق بن حمزة 30,000، وسمع منه، يبقى سمعت بقى من الطبراني 20,000 حديث، وسمع منه أبو إسحاق بن حمزة 30,000، وسمع منه أبو الشيخ 40,000. إذا سمعت من الطبراني 20,000 حديث، وسمع منه أبو إسحاق بن حمزة 30,000، وسمع منه أبو الشيخ 40,000، كملنا أو كملنا. قلت: هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني. قال أبو نعيم الحافظ: سمعت أحمد بن بندار يقول: دخلت العسكر 88 و200 فحضرت مجلس عبدان، وخرج ليملي، عبدان هذا من مشايخي، خرج ليملي فجعل المستملي يقول له: إن رأيت أن تملي، يعني أبدأ، فيقول: حتى يحضر الطبراني. والطبراني من تلامذته، قال: لا لا، نبدأ حتى يحضر الطبراني، لما يرى من اجتهاد الطبراني ولا يريد أن يفوت الطبراني شيء، حتى يحضر الطبراني. قال: فأقبل أبو القاسم بعد ساعة، اللي هو الطبراني، متزرا بإزار مرتديا بآخر، ومعه أجزاء، وقد تبعوا نحو من 20 نفسا من الغرباء من بلدان شتى حتى يفيدهم الحديث. فالشيخ أبى أن يملي حتى يحضر الطبراني رحمه الله تعالى. قال أبو بكر بن مرضوي في تاريخه: لما قدم الطبراني قدمته الثانية 10,300 إلى أصبهان، قبله أبو علي أحمد بن محمد بن رستم العامل وضمه إليه وأنزله المدينة وأحسن معونته وجعل له معلوما من دار الخراج، فكان يقبضه إلى أن مات، وقد كنى ولده محمدا أبا ذر ويكنة ولده أحمد. قال ابن منده: ووجدت عن أحمد بن جعفر الفقيه أخبرنا أبو عمر ابن عبد الوهاب السلمي قال: سمعت الطبراني يقول: لما قدم أبو علي بن رستم ابن فارس دخلت عليه، فدخل عليه بعض الكتاب فصب على رجلي 500 درهم، فلما خرج الكاتب أعطانيها، فلما دخلت ابنته أم عدنان صبت على رجلي 500، فقمت، فقال: إلى أين؟ قلت: قمت لئلا يقول أو يقال جلست لهذا. فقال: ارفع هذه أيضا. فلما كان آخر أمره تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ببعض الشيء، فخرجت ولم أعد إليه بعد. قال أحمد بن جعفر الفقيه: سمعت أبا عبد الله بن حمدان وأبا الحسن المديني وغيرهما يقولون: سمعنا الطبراني يقول: هذا الكتاب روحي، يعني المعجم الأوسط. قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول، اسمعوا هذه القصة: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، كان يتذكران يعني، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلبه أو يغلب بفطنته وذكائه، حتى ارتفعت أصوته مذاكرة الحديث، ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، فالمذاكرة سجال. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي أو عند أحد أبدا، فقط عندي. فقال: هاتي. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث بحديث. فقال الطبراني: أخبرنا سليمان بن أيوب ومني، فقال: أنا سليمان بن داود ومني سمعه أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك. فخجل الجعابي: فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه أو كما قال. قال أنباؤون عن أبي المكارم اللبان، عن أبي المكارم اللبان عن غانم البرجي أنه سمع عمر بن محمد بن هيثم يقول: سمعت أبا جعفر بن أبي السري قال: لقيته ابن عقدة بالكوفة، فسألته يوما أن يعيد لي فوتا فامتنع، فشددت عليه، فقال: من أي بلد أنت؟ قلت: من أصبهان. فقال: ناصبة ينصبون العداوة لأهل البيت. فقلت: لا تقل هذا، فإن فيه متفقهة وفضلاء ومتشيعة. فقال: شيعة معاوية؟ قلت: لا والله، بل شيعة علي، وما فيهم أحد إلا وعلي أعز عليه من عينه وأهله. فأعاد علي ما فاتني، ثم قال لي: سمعت من سليمان بن أحمد اللخمي؟ فقلت: لا، لا أعرفه. فقال: يا سبحان الله، أبو القاسم ببلدكم وأنت لا تسمع منه، وتؤذيني هذا الأذى بالكوفة، ما أعرفه لأبي القاسم نظيرا، قد سمعت منه وسمع مني. ثم قال: أسمعت مسند أبي داود الطيارسي؟ فقلت: لا. قال: ضيعت الحزم، لأن من باعه من أصبهان. وقال: أتعرف إبراهيم بن محمد بن حمزة؟ قلت: نعم. قال: قل ما رأيت مثله في الحفظ. قال الحافظ الضياء: ذكر ابن مرضوي في تاريخه الأصبهان جماعة وضعفهم، وذكر الطبراني فلم يضعفه، فلو كان عنده ضعيفا لضعفه. قال أبو بكر بن أبي علي المعدل: الطبراني أشهر من أن يدل على فضله وعلمه، كان واسع العلم كثير التصانيف، وقيل ذهبت عينه في آخر أيامه، فكان يقول: الزنادقة سحرتني. فقال له يوما حسن العطار تلميذه: يمتحن بصره كم عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال: لا أدري، لكن نقش خاتمي سليمان ابن أحمد. قلت: هذا قالوا على سبيل الدعابة. قال: وقال له مرة: من هذا الآتي؟ يعني ابنه. فقال أبو ضر: وليس بالغفاري، يدعبه يعني. لأبي القاسم من التصانيف: كتاب السنة هذا مجلد، كتاب الدعاء هذا مجلد، كتاب ذكر تصانيف له وأشهرها المعاجم. ولم يزل حديث الطبراني رائجا نافقا مرغوبا فيه، ولسيما في زمان صاحبه ابن ريذة، فقد سمع منه خلائق، وكتب السلفي عن نحو 100 نفس منهم ومن أصحاب ابن فذشاه، وكتب أبو موسى المديني وأبو العلاء الهمذاني عن عدة من بقاياهم، وازدحم الخلق على خاتمتهم فاطمة الجوزدانية الميتة في سنة 24 و500. نعم، وقد عاش الطبراني 110 أشهر. قال أبو نعيم الحافظ: توفي الطبراني لليلتين بقيت من ذي القعدة سنة 60 و300 بأصبهان، ومات ابنه أبو ذر في سنة 99 و300 عن 60 سنة. نعم، اي نعم. نعم، واعلى ما بقي من ذلك بالاتصال معجمه الصغير فلا تفوتوه رحمكم الله. نعم، ان شاء الله لن نفوت ان شاء الله. هذا اختصار لما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمته. تقريبا يعني خلاصة التراجم الطبراني ترجع إلى هذا تقريبا. يعني أبو نعيم رحمه الله معناه من تلامذته، إلا أنه لم يترجم له في حلية الأولياء وكذا، وإنما ذكره مختصرا. كذلك ابن منده نعم.